الآن نبدأ في درس بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونحن في أواخر أحاديث باب الحيض. وقد يعني ذكرت في أول بداية شرح هذا الباب أنه من الأبواب المشكلة ومسائله عويصة كما يقول العلماء، ومع ذلك ولله الحمد العلماء كتبوا وألفوا وشرحوا الأحاديث، وقبل ذلك فسروا الآيات، فالحمد لله. يعني مو معناه أن الشيء إذا صار صعب أنه ما تكلم فيه العلماء، لا، العلماء تكلموا وبينوا ولله الحمد، ولكن هذا يدلك على أن الأمر يحتاج إلى تثبت وإلى تؤدة وإلى نظر في الأدلة. كما قلت نحن في أواخر هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. نعم، الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن يعني أصله في الصحيح، لأنه سبق لنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، أنها إذا حاضت كان يأمرها عليه الصلاة والسلام أن تتزر، وكان يباشرها، يضمها، يقبلها، حتى لو لامس الجسد الجسد. الحمد لله، المقصود يعني أنه لم يكن يجامعه. قل هو آذى فاعتزل النساء في المحيط، فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض. والاتزار هنا كما قال شراح الحديث فيه فائدتان. الاتزار هنا كون الإنسان يأمر زوجته الحائض أن تتزر ويضمها ويأتي منها كل شيء إلا الجماع، فيه فائدتان. الفائدة الأولى قالوا لئلا يتمادى به الأمر وينتقل من مرحلة إلى مرحلة، فلا يستطيع أن يمسك زمام نفسه فيقع في الجماع في جماعها وهي حائض، وهذا منهي عنه. والإنسان يعني في تلك المراحل، خاصة في المراحل الأخيرة، قد لا يستطيع أن يمسك بزمام نفسه، ولذلك أمرت بالاتزار، وهو ليس واجبا، وهو الأفضل والأولى. الفائدة الثانية قالوا لأنه قد يرى من الأذى وحاجات تكون قد خرجت منها ما يتقزز به في المستقبل، فلا يقربها ولا يريدها، والإسلام يريد دوام العشرة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فالإسلام لا شك أنه يتشوف ويرغب في دوام العشرة بين الزوجين، وأن أمورهما تكون في أعلى مقامات التواصل والارتباط، سواء يعني الارتباط الجسدي هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، أو حتى في التواصل العام. والآية أيضا فسرت هن لباس لكم، حتى قالوا أن المقصود يعني الستر والعفاف، يعني يشمل ما يكون على الفراش وما ليس على الفراش. وهذا من عظمة هذا الدين ومن سموه ورقي أحكامه وآدابه. نأخذ عاد شرح الشيخ بن تيمين جميعا. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. قال المحققون ومنهم سماحة الوالد الشيخ باز: هذا الحديث سنده لا بأس به، سنده جيد، سنده جيد. نعم، المرأة النفساء تجلس 40 يوم. لو طهرت قبل 40، هذا يقع كثيرا، بعض النساء بعضهم ما شاء الله 20 25، قد يكون أقل وقد يكون أكثر، خلاص مدام أنها طهرت فإنها تقوم وتغتسل وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها والحمد لله. هذا متى؟ لو فرض أنها طهرت قبل 40، لو أنها طهرت قبل 40. طيب لو استمر الدم بعد 40، هذا فيه خلاف عند أهل العلم. منهم من قال أخذا من حديث أم سلمة هنا أنها يعني تعد ما زاد فهو استحاضة، وبعض أهل العلم يقول إلى 60 يوما. على كل حال يعني بعض أهل العلم يقول إذا كان الدم يعني مستمرا وعلى وضعه فإنها تنتظر، فإنها تنتظر. وبعض الأحيان، في بعض الأحيان بعض النساء يتصل دم الحيض بدم النفاس، فلو اتصل فإن المرأة تمسك أيضا عن الصلاة والصيام وتنتظر حتى تطهر تماما، لأنه في بعض الأحيان بعض النساء يتصل دم الحيض بدم النفاس، فلو اتصل فإنها تترك الصلاة والصيام، وإذا طهرت في النهاية تغتسل ويأتيها زوجها بعد ذلك. لكن لو طهرت بعد النفاس ثم جلست يوم يومين ثم أتاها الدم، هذا الدم يختلف. إن كان دم حيض، إن كان دم حيض أو دم أسود يعرف أو يعرف كما ذكرنا فيما مضى وثخين وله رائحة، فخلص هذا دم حيض، وتمسك عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن ومس المصحف، ولا يأتيها زوجها حتى تطهر ثم تغتسل. لكن لو كان دم ليس دم حيض فإن هذا يعد يعني دم استحاضة لا عبرة به، لعموم حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فلو أنها طهرت من النفاس جلست كم يوم ثم أو المهم طهرت ثم بعد ذلك رأت صفرة أو كدرة أو دما أحمر دم عرق، فإن هذا لا عبرة به، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتمس المصحف. على كل حال هذه الأمور يعني تختلف عاد من امرأة إلى امرأة، من ابتليت بذلك تسأل أهل العلم عن دقائق الأمور وعن تفاصيلها. قال: وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. نعم، هذا هو الحق، المرأة لا تؤمر بقضاء الصلاة إذا كانت حائضا أو نفسا، المرأة لا تؤمر بقضاء الصلاة سواء كانت حائضا أو نفسا. لكن لو أن هذا جاءها وهي صائمة صيام الفرض فإنها تقضي ما أفطرته سواء كانت حائضا أو نفسا ننتقل نأخذ بعض كلام وفوائد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: اعلم أن الدماء التي تصيب المرأة أنواع. وقد ذكرت أنا عدة مرات في دروس باب الحيض أن للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة ماتعة نافعة وبأسلوب واضح وبين بعنوان رسالة في الدماء الطبيعية، رسالة في الدماء الطبيعية، وأنا أحث الإخوة والأخوات جميعا لقراءة هذه الرسالة. المهم قال رحمه الله: اعلم أن الدماء التي تصيب المرأة أنواع. الأول دم الحيض، وهو دم طبيعة وجبلة كتبه الله تعالى على بنات آدم. الثاني دم النفاس، وهذا الذي يخرج عند الولادة، ومعلوم أن هذين الدمين لا تصلي فيهم المرأة ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها. الثالث دم الاستحاضة، وهذا الدم الذي يطبق على المرأة ويستمر عليها. وقد ذكرنا أحوال المستحاضة فيما مضى أنها إما أن تكون معتادة أو مميزة أو متحيرة. الرابع دم الفساد، وهو الذي تراه الحامل على وجه ليس حيضا. نعم، وهذا أيضا هذا دم فساد لا عبرة به. بعض النساء الحوامل تقول: أنا رأيت دم، ماذا أصنع؟ نقول: هذا الدم لا عبرة به، المفترض أن حملك هذا يرفع الدم، لكن كون أنه نزل هذا الدم منك وأنت حامل هذا دم فساد، فتتوضئين لكل صلاة والحمد لله. قال: فهذه أربعة دماء، أهم هذا الحيض وقد سبق الكلام، ثم النفاس. قال: الذي يأتي عند ولادة المرأة إما قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق، يعني فيه بعض النساء وهي في الطلق يخرج منها الدم، نحن نقول هذا دم نفاس. وقد بعض النساء كما يقول الشيخ تلد وليس في ذيك اللحظة يخرج دم، لكن على كل حال لو وجد دم عند الطلق يعني مع الطلق فإنه يحسب دم نفاس. فإنه يحسب دم النفاس. وهذا الشيخ رحمه الله ذكر أقوال العلماء، قال إن قال العلماء إن النفاس لا حد لأقله، نعم الأقل لا حد، بعض النساء تطهر يوم تبقى يوما أو يومين أو 15 أو 40، بل قال شيخ الإسلام إلى 70، قال لكن الراجح أن أعلاه 60 يوما، والله أعلم، هذه مسألة خلافية. قال وأما أقله فلا حد له، فقد تطهر المرأة بعد يومين أو 3، وإذا طهرت المرأة من النفاس فإنه يلزمها أن تصلي ولو قبل 40. نعم هذه ترى مسألة مهمة، بعض النساء هداهن الله تنتظر تقول لا إلين أصل 40، لا خلاص ما دام أنك طهرتي قبل 40 فإنك تغتسلين وخلاص تصومين وتصلين وتمسين المصحف ويأتيك زوجك إلى آخره، بل ولو قبل 10 أيام فإنه يلزمها أن تصلي وأن تصوم وأن تصوم رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها، نعم، وتعود كأنها طاهرة. الشيخ رحمه الله أيضا له يعني من باب الفائدة وهذه جميلة جدا، قال النفاس يختلف عن الحيض، مع أنهم يشتركون يعني في أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوج، لكن قال إنه يأتيها يعني قالوا إن هناك فرقا، الشيخ رحمه الله ذكر هناك فرق بين الحيض والنفاس، قال منها أن طلاق الحائض محرم ولا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر بن الخطاب أن ابنه عبد الله طلق زوجته وهي حائض تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب، لأن هذا معصية لله، قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وطلاق المرأة لعدتها أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، نعم هذا هو الطلاق السني، وهو طلاق لعدتها كما أمر الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، ففي هاتين الصورتين فقط يكون الطلاق للعدة، فإن طلقها وهي حائض فهو عاص لله عز وجل، وإن طلقها في طهر جامعها فيه فهو عاص أيضا لله تعالى لأنه لم يطلق للعدة. أما النفاس فلا يحرم فيه الطلاق، فلو طلق الإنسان امرأته وهي نفساء فلا بأس، لأنها تبتدئ العدة من حين أن يطلقها، ووجه ذلك أن النفاس لا يحتسب من العدة، صحيح، وأما الحيض فيحتسب من العدة، لأن عدة المرأة إذا طلقت 3 حيض، نعم، وهذا يعني ذكره العلماء عند قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال الشيخ رحمه الله وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر مر عبد الله فليطلقها طاهرا أو حاملة، فإن مراده طاهرا من الحيض الذي طلقها فيه، لأن الموضوع كان كله حول الحيض وما الحيض، كان في الحيض وليس على عموم، ويدل لهذا أن الله تعالى قال فطلقوهن لعدتهن، وأن المطلق في النفاس مطلق للعدة. إذن هذه الحقيقة فائدة مهمة جدا في الفرق بين أن الحيض والنفاس في مسألة الطلاق. هنا الحقيقة الشيخ عند التنبيه مهم، قال وينبغي للمرأة إذا أصابها الطلق يعني بداية آلام الولادة أن تحترس وألا تتسرع في ترك الصلاة حتى يتبين أن الدم خرج وأنه دم نفاس، صحيح، يعني بعض النساء يجيها الطلق قبل يوم أو يومين، طيب هل في دم؟ لا ما في دم، خلاص إذا معناه أنت تصلين ما دام أن الدم لم يخرج، لكن لو خرج الدم نقول هذا بدايات دم النفاس فدع الصلاة والصوم إلى آخره، لكن إذا كان في الطلق ولا فيه دم لا خلاص هي الآن طاهرة مثل غيرها. ولذلك قال الشيخ وألا تتسرع في ترك الصلاة حتى يتبين أن الدم خرج وأنه دم نفاس، وأما ما تراه الحامل بدون طلق فهذا ينظر فيه، إن كان حيضا مستمرا من قبل أن تحمل على عادة المعتادة فهو حيض، وإن تغير فليس بحيض. هذه أيضا مسائل الحقيقة يعني دقيقة، وهي لو أن الحامل خرج معها دم وهو دم الحيض. الشيخ رحمه الله يقول إن هذا إذا كان في وقته المعتاد ونفسه دم الحيض أسود ثخين إلى آخره فهو حيض، وإن تغير فليس بحيض. لكن لو رأت مثلا دم عادي دم أحمر هذا دم عرق دم فساد، فتصلي وتصوم كما ذكرنا في الأنواع السابقة الأربعة. قال أو انقطع في أول الحمل ثم عاد فليس بحيض، لو جاء في البداية ثم بعدين انقطع. قال لأن الغالب أن الحوامل لا يحض، نعم هذا معروف أن الدم ينتقل غذاء للجنين ولا تحض. قال الإمام أحمد إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، هذا حق صحيح أن النساء إنما يعرفن الحمل بانقطاع الدم، وإلا كيف تعرف المرأة أنها حامل؟ تعرفه بانقطاع الدم ينتقل غذاء للجنين. حتى لو في الأشهر الأولى ما انتبهت، الآن مع التطورات ومع العلم الحديث يعني تستطيع أنها يعني بالتحاليل سواء السريعة أو تحاليل الدم أو نحو ذلك أنها تكتشف هل هي حامل أو غير حامل. على كل حال يعني هذه مسائل يعني مهمة يذكرها العلماء في باب الحيض، وأنا أعيد وأكرر أن هذا الموضوع في غاية الأهمية، ويعني ليس العلم فيه قاصرا على المرأة، بل حتى الرجل يجب أن يتفقه في هذا الباب. صحيح هو ما له علاقة في الحيض وعلاقته بالمرأة، لكن هذا الرجل ليس بمنأى أو ببعيد، فهو إما زوج وهو مسؤول عن زوجته يفقهها في دين الله، وإما أب يفقه بناته في ذلك، وإما يعني من أهل البيت أو من الناس عموما، هناك أخوات له، هناك قريبات، هناك يعني يفقه الناس في دين الله عز وجل، فلا بد الحقيقة من العلم بهذا الأمر. أما المرأة فلا شك نحن نوصيها بالعناية بهذا الباب وتتفقه فيه، والله المستعان. على كل حال احنا توقفنا الآن عند كتاب الصلاة، نبتدئ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.